نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. مصر تجري اتصالات موسعة مع الفصائل لاحتواء أي تصعيد محتمل مع الاحتلال، واستعدادات لانطلاق الحراك البحري 21. الفصائل ترفض قرار حل المجلس التشريعي وتعتبره صفعة لجهود المصالحة، وتحذيرات من تحول الانقسام إلى انفصال. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة، وأسرى حوار يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم الصعبة. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحفية اليوم أن مصر تجري اتصالات موسعة مع الفصائل الفلسطينية من أجل منع مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها سترسل وفدها إلى غزة على وجه السرعة. ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في المقاومة قوله إن هذا جاء بعدما أصدرت فصائل المقاومة في غزة بيانا هددت فيه باستعدادها لخوض جولة جديدة من المواجهة جراء تعمد الاحتلال استهداف المدنيين. هذا وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إن يوم الجمعة القادم سيكون حاسما في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق القطاع. وأضافت الغرفة في بيان لها أن ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا قد تجاوزت الخطوط الحمراء، والمقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم. وتابعت فصائل المقاومة أنه عندما يتعلق الأمر بدماء شعبنا وآلامه وانتهاك كرامته، فلا الأموال ولا الكهرباء ولا الماء ولا حتى قطع الهواء يمكن أن يوقفها عن القيام بواجبها. في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق مناطيد مراقبة إضافية على حدود قطاع غزة تحسبا لأي ردود من المقاومة الفلسطينية يوم الجمعة المقبل. وقال موقع ويلا العبري إن الجيش أطلق مناطيد مراقبة إضافية على حدود القطاع بسبب تخوفات من نيران القناصة في القطاع ردا على أحداث الجمعة. في السياق، يجري جيش الاحتلال اليوم تدريبات عسكرية بالقرب من حدود قطاع غزة. وذكرت مصادر عبرية أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم تدريبات للوحدات القتالية في منطقة غلاف غزة، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات على الطرق المجاورة وللمركبات العسكرية والطائرات. في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق مسيرها البحري 21 تحت عنوان دماؤنا خارطة التحرير، داعية للمشاركة الواسعة فيها.
تعلن هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق الحراك البحري 21 دماؤنا خارطة التحرير، حيث تنطلق سفن الحرية من ميناء غزة إلى الحدود البحرية الشمالية، وندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذا الحراك والاحتشاد في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري أقصى شمال قطاع غزة.
وطالبت هيئة الحراك بالمجتمع الدولي بفتح جرائم الاحتلال، مطالبة مصر بتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال بالتفاهمات.
نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بفضح جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين العزل الذين يخوضون معركة التحرير والعودة وحمايته من آلة البطش الإسرائيلية. ثانياً، نطالب الأشقاء في مصر بتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التفاهمات ورفع الحصار وإيقاف العدوان بشكل كامل.
وحملت هيئة الحراك الوطني الاحتلال كاملا المسؤولية عن الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة على الالتزام بسلمية المسيرات.
نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة التي تأتي في محاولة الاحتلال اليائسة لإرهاب المشاركين في مسيرة العودة وثنيهم عن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. رابعاً، نؤكد التزامنا بالهدوء والحفاظ على سلمية المسيرات، وأن هذا التصعيد الإسرائيلي هو تصدير للأزمات الداخلية التي تعيشها دولة الاحتلال.
من جهة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم بنيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأوضحت مصادر محلية أن أبراج الاحتلال العسكرية أطلقت النار من الخط الفاصل شرق خان يونس تجاه أراضي المواطنين دون وقوع إصابات. أكدت فصائل فلسطينية رفضها قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة، واعتبرتها صفعة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة. وأكدت الفصائل أن إنهاء الانقسام يجب أن يسبق الدعوة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
ردود فعل الفصائل الفلسطينية أجمعت على أن حل المجلس التشريعي هو غير شرعي، وليس من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل التشريعي، وهي خطوة معمقة للانقسام، كما يقول الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم.
قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي وكأنه لم يكن، لأنه لا يحق للرئيس اتخاذ هذا القرار، ولا حتى المحكمة الدستورية التي تحدث عنها وهي محكمة غير دستورية وغير متوافق عليها. هذه خطوة تعمق الانقسام الفلسطيني وتعقد إمكانية الوصول إلى مصالحة.
الجبهة الشعبية تقول إن الانتخابات في الوقت الحالي هي موضع خلاف، كما يقول ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.
الذهاب الآن لعقد هذه الانتخابات سيكون موضع خلاف، لأننا لن نستطيع أن ننجز الانتخابات في ظل وجود هذا الانقسام الأسود، وفي ظل وجود الإشكاليات المرتبطة بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية.
الجبهة الديمقراطية أيضا تقول إن حل التشريعي خطوة تتعارض مع اتفاقات المصالحة عام 2011، والتي تدعو إلى تفعيل المجلس التشريعي، كما يقول محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.
هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقات المصالحة التي تم الاتفاق عليها في 2011 الداعية إلى تفعيل المجلس التشريعي، فكان من باب أولى البحث بتفعيل المجلس وليس حله.
معظم الفصائل الفلسطينية أكدت أن خطوة حل التشريعي هي خطوة تزيد من عمق الانقسام الفلسطيني، بدلا من اتخاذ قرار يؤدي إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي قد يؤدي إلى تدويل الخلاف بين حماس وفتح، متسائلا إن كان القرار سيعيد الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين. وأكد البطش أنه في حال ساهم حل المجلس التشريعي بزيادة الانقسام فهم ضده، ورأى أن حل المجلس يمكن أن يكرس الانقسام بين فتح وحماس.
هل قرار الأخ أبو مازن أو قرار المحكمة الدستورية التي عليها جدل كبير بين طرفي الأزمة وبالذات مع القانونيين بغزة والضفة وحتى بالخارج، هل هذا القرار يسوون الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس؟ هل سيعيد الوحدة الوطنية؟ إذا كان هذا القرار سيعيد الوحدة الوطنية والانقسام فبالتأكيد نحن معه، لكن إذا كان هذا القرار بحد ذاته هو إضافة نوعية للانقسام بين الأطراف المتصارعة على الأقل منقسمة وسيخلق حالة من الجدل الداخلي وسيعمق الشرخ، سيزيد من الانقسام وربما يأخذ الجميع إلى تدويل الأزمة بين فتح وحماس.
وشدد البطش على أن المطلوب هو دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع والاتفاق على إعادة بناء المرجعية الوطنية.
إذا كان هناك أي حقيقية أن والله الهدف هو منه إلغاء اتفاق أوسلو، لا بده العقاب وخطوات من الرئيس محمود عباس بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الاجتماع وعلى أن نطبق اتفاق 11 ونعيد بناء مرجعيتنا الوطني. إذا هذا الكلام بنشوفه على الأرض بيكون القرار بهذا الاتجاه، غير ذلك نصبح يعني نخشى أن يزيد الزيت على نار الانقسام بين الإخوة بحركة فتح وحركة حماس.
بدوره قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد أبو حلبية إن قرار المحكمة الدستورية التي استند إليه الرئيس محمود عباس لحل المجلس التشريعي غير قانوني ويرسخ الانقسام ويهدد كل النظام السياسي الفلسطيني.
إن قرار ما يسمى المحكمة الدستورية الذي استند عليه محمود عباس أن هذا الأمر يعني يرسخ الانقسام، وأعتقد أنه ناتج عن حرص محمود عباس على عدم إتمام المصالحة بل والانفصال الكامل ما بين غزة والضفة الفلسطينية للأسف الشديد، وبالإضافة إلى العمل على القضاء على آخر رمق في شرعي في النظام السياسي الفلسطيني والمتمثل في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد أبو حلبي أن التشريع في قطاع غزة يمارس كافة أعماله ومهامه بعكس الضفة الغربية حيث قامت السلطة بإغلاق أبواب المجلس.
أما القسم الموجود في الضفة الفلسطينية في رام الله فتم إغلاق المجلس التشريعي الفلسطيني أمام رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك بغض النظر عن كونه حماسا أو ما إلى ذلك، وأمام أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ولا يمارسون حقهم في التشريع والمراقبة والمتابعة وإقرار الموازنات السنوية للحكومة الفلسطينية. أما نحن في قطاع غزة والحمد لله فالمجلس التشريعي الفلسطيني لم يتعطل أخي الكريم ولا لحظة من اللحظات حتى منذ فترة بدء الانقسام.
في ذات الإطار قال خبير القانون الفلسطيني والدولي عبد الكريم شبير إن القانون الأساسي لا يمنح الرئيس حق حل المجلس التشريعي وأيضا المحكمة الدستورية لا يحق لها ذلك، مشككا في دستورية المحكمة الدستورية.
القانون الفلسطيني لا يجيز إلى الرئيس أبو مازن أن يقوم بحل المجلس التشريعي، فهو أراد أن يلتف على القانون الأساسي وطلب من المحكمة الدستورية التي تعتبر غير دستورية في تشكيلها لأنها جاءت مخالفة للقانون المحكمة الدستورية بإعطاء قرارا بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات خلال 6 شهور. أولا المحكمة الدستورية أيضا حسب قانون المحكمة الدستورية لا يذكر في صلاحيات المحكمة الدستورية أو من صلاحياتها أن تعطي قرارا بحل المجلس التشريعي، لأنه هذا يعتبر مخالف لنص المادة 113 من القانون الأساسي أي الدستور الفلسطيني. النقطة الثانية لا يجوز لها أن تحدد انتخابات أو إجراء انتخابات. إذن المحكمة الدستورية بهذا الشكل أصبحت هي محكمة سياسية وليست محكمة دستورية، هي خرجت عن النص القانوني سواء كان القانون الأساسي أو كان قانون المحكمة الدستورية.
وأكد شبير أن ما يجري يشكل خطرا على الوضع السياسي الفلسطيني، موضحا أن القانون الأساسي يكفل للمجلس التشريعي أن يبقى قائما حتى يتم انتخابات تشريعية جديدة ويحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.
الآن أصبحت القضية يعني تشكل خطرا على الوضع الدستوري والقانوني في فلسطين وانقسام دستوري وقانوني في فلسطين بمحاولة إنهاء المجلس التشريعي أو مهام المجلس التشريعي. المادة 113 أكدت على أن المجلس التشريعي يبقى حتى في حالة الطوارئ قائما يمارس دوره واختصاصه حتى إجراء انتخابات وأن يأتي أعضاء المجلس الجدد لحلف اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي. إذن هذا يعتبر فيه مخالفة دستورية.
وحذر الخبير القانوني عبد الكريم شبير من أن ينتقل الانقسام إلى انفصال، داعيا حركة حماس للتريث في التعامل مع الأمور وأن يكون هناك مخرج من خلال توافق فلسطيني.
هو سينعكس عليه آثار سلبية على موضوع الانقسام الفلسطيني، سيقلب الانقسام الفلسطيني إلى انفصال بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا أخطر شيء في الأمر. يعني النظام السياسي الآن أصبح منقسما، أصبح اليوم ستكون، أنا أتمنى على قيادة حماس أيضا أن تتريث وألا تتعاطى مع هذا الموضوع بردات فعل، وإنما أن حتى لو كان هناك إجراء انتخابات رغم أن هذا القرار غير دستوري وغير شرعي، أتمنى عليهم أن يفكروا في هذا القرار وأن يكون هناك مخرج بتواصل.
ميدانيا في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 15 مواطنا من مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة. في السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم موظفا بدائرة الأوقاف الإسلامية من باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال اعتقلت الموظف أشرف الشرباتي من باحات الأقصى واقتادته إلى مخفر شرطة باب الأصباط للتحقيق معه. من جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال محافظة الخليل. وأفادت مصادر من الجامعة أن قوات الاحتلال وضعت آليات عسكرية على مدخل الجامع الرئيس المقابل لمخيم العروب شمال الخليل، ومنعت أيا من الطلبة أو الموظفين من الدخول إلى الجامعة بذريعة تعرض مركبات المستوطنين بالرشق بالحجارة أثناء مرورها على الشارع المحاذي للجامعة. احتجزت قوات الاحتلال مساء أمس وزير الزراعة سفيان سلطان عند مستوطنة جفعات أساف شرق مدينة رام الله، وذلك خلال مغادرته المدينة متوجها إلى مدينة الخليل. وقال الوزير سلطان إن جنود الاحتلال تعمدوا إهانته، خاصة بعد أن قدم لهم أوراقا تؤكد أنه مسؤول فلسطيني ويملك بطاقة مرور لكبار الشخصيات.
أثناء خروجي من رام الله إلى متجه إلى مدينة الخليل عند المفرع المتجه من عند المستوطنة قطعة أثار هاي باب الدوار، تعرضتني دورية جيش أوقفت المركبة، طبعا طلبوا منا ننزل من المركبة، طبعا رفض المركبة يجب من المركبة، اقتادوا المركبة إلى مدخل المستوطنة جبعات أسار وبدأوا بتفتيش المركبة تفتيش دقيق. طبعا سألوا طبعا عدة أسئلة، من طبعا أظهرت لهم يعني الأوراق الرسمية وأن أنا وزيرا للزراعة، فلم يعبروا لم يعطوا ذلك أي اعتبار ولا أي أهمية، وبدأوا بتفتيشها وطلبوا في جهاز الإنذار الموجود في المركبة بفك الجهاز. في البداية طبعا رفضنا أن نقوم بفك الجهاز وإعطاهم الجهاز، أصروا وحشرونا تقريبا لمدة تزيد على ساعة، فحاولوا العبث بالموتور السيارة. طبعا تجمع عدد كبير من المستوطنين الخارجيين من خلال من المستوطنين. بعد نقاش وجدال أكثر من نصف ساعة طبعا أخذوا الجهاز الإنذار وتركوا المركبة وانطلق داعب الخليل.
من جهة أخرى، هدم مستوطنون الليلة غرفة تابعة لمركز الصمود والتحدي في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت حي تل رميدة وهدمت الغرفة تحت حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة غسان داغلاس إن عدة جهات تداعت أمس في اجتماع لبحث إجراءات المستوطنين لسرقة منزل شرق بلدة بورين قضاء نابلس، واتخذ المجتمعون قرارا بضرورة إسكان أسرة فلسطينية بالمنزل لقطع الطريق على المستوطنين والاحتلال لسرقة الأراضي في المنطقة.
نعم، بالأمس كان لنا اجتماع مع مجلس قروي بورين في مقر محافظة نابلس، وتم إرسال رسائل عاجلة إلى أكثر من جهة، وبالتأكيد تم التأكيد وتم الاتصال مع صاحب المنزل الذي يسكن خارج الوطن، وتم منح مجلس قروي بورين حرية التصرف في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على إسكان عائلة من بلدة بورين في هذا المنزل المهدد. بالتأكيد نحن نعمل جاهدين، اليوم إن شاء الله سيكون لنا أكثر لقاء على الأرض لمعاينة المنزل ما هي احتياجاته، وبالتأكيد سيكون هناك سور وأبواب وكل شيء خلال أسبوع، وسيتم تسكين الأسرة، وتم اختيار أسرة عن طريق مجلس كروي بورين للسكن في هذا المسكن، لأن الموضوع ليس فقط المنزل، كل المنطقة أو رأس التلة سيتم مصادرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لصالح قطاع المستوطنين الذين لا يفارقون المنطقة.
وأكد داغلاس على ضرورة أن يتم تجهيز كافة المخططات والهيكليات للقرى من أجل إسكان المواطنين واستثمار الأراضي وقطع الطريق على الاحتلال لسرقتها.
أتوجه لكل أصحاب الأراضي وكل الوزارات المختصة إصدار وإنهاء كافة الأمور اللازمة بموضوع إخراجات القيد، بموضوع التخطيط وكل شيء ما يطلبه أي مجلس كروي، لأننا نحن بحاجة لتوسع مخططات الهيكلية لاستغلال كل أراضينا ولمحاصرة الاستيطان.
في موضوع الأسرى، قال نادي الأسير إن الأسرى المحتجزين في معتقل حوارة أرجعوا وجبات الطعام احتجاجا على الظروف اللا إنسانية التي يواجهونها داخل المعتقل. ونقل محامي النادي عنان خضر عن الأسرى إثر زيارتي لهم أن الأغطية مبللة بسبب تدفق الأمطار على الزنازين خلال الأيام التي مضت، وتشترط إدارة المعتقل عليهم استخدام دورة المياه مرتين فقط خلال اليوم، وتحرمهم من الاستحمام لانعدام المياه الساخنة، وتمنع إدخال الملابس أو أي من الاحتياجات الأساسية. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة اجتماعا أمنيا في مقر وزارة الجيش في تل أبيب دون الكشف عن الملفات التي تم بحثها. وحسب مصادر الإعلام العبرية، فقد عقد نتنياهو مشاورات أمنية في مبنى الكيريا بحضور كبار المسؤولين في الجيش السابقين والحاليين. جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل. البدء بصرف مساعدة مالية 5,000 مصاب من جرحى مسيرات العودة.
تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. بدأت فروع البريد في قطاع غزة صباح اليوم بصرف مساعدة مالية ل5000 جريح من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار. وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في غزة أحمد الكرد إن هذه المساعدة تقدر ب300 إلى 600 شيكل حسب طبيعة وخطورة الإصابة، وبين أن هذه المساعدة ليس لها علاقة بالمنحة القطرية. قال مدير دائرة الاتصال والإعلام في وزارة الاقتصاد بغزة طارق لبد إن الوزارة تعمل على سياسة إحلال الواردات في القطاع لإنعاش العديد من المصانع المدمرة اقتصاديا نتيجة الحصار الإسرائيلي.
خلال الفترة الماضية كان هناك جولات مكوكية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني على معظم يعني مؤسسات القطاع الخاص، وكان الطرح مستمر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني أننا سنعمل على إحياء إعادة إحياء سياسة إحلال الواردات داخل قطاع غزة من أجل إنعاش عدد كثير من المصانع التي تعطلت خلال الفترة الماضية، المصانع التي سرحت عدد كبير من عمالها، المصانع التي تقريبا جزء منها توقف عن العمل بشكل كامل بسبب عدم مقدرته على منافسة كثير من البضاعة المستوردة التي تدخل إلى قطاع غزة بأسعار يعني أحيانا قد تكون منافسة للمنتج الوطني.
وبين لبد أن قرار فرض رسوم إذن الاستيراد على البضائع المستوردة جاء من أجل إبقاء فرصة للمصانع والمشاغل وتشغيل الأيدي العاملة في غزة لدعم المنتج المحلي.
تشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد الوطني لدراسة أذونات الاستيراد المقدمة من قبل التجار، وما إذا كانت ستؤثر هذه المواد التي ستدخل إلى قطاع غزة على الصناعات المحلية، الكميات ستكون يعني الوزارة ستتدخل في الكميات وستتدخل في يعني فرض رسوم أذونات الاستيراد على هذه الكميات من أجل يعني إبقاء فرصة لهذه المصانع أن تطور نفسها وأن تسمح ل تشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة الموجودة داخل قطاع غزة، خاصة أن نسبة البطالة في قطاع غزة تفوق يعني أي نسبة موجودة في العالم كله بسبب توقف المصانع الموجودة داخل قطاع غزة.
وأشار لبد أن الوزارة تعمل وفق سياسة موازنة بين احتياجات التجار والصناع والمستهلك.
أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل وفق سياسة الموازنة بين احتياجات التجار واحتياجات الصناع واحتياجات المستهلك، هذه أطراف ثلاثة مختلفة تقريبا في معظم الأوقات تكون على نقيض، ولكن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل بين هذه الأطراف المختلفة حتى توازي بين احتياجات الجميع منهم سواء كان الصانع أو التاجر أو المستهلك. المستهلك يريد يعني بضاعة بجودة عالية وبسعر مناسب، الصانع يحتاج أن يشغل مصنعه ويحتاج أن يعني يسوق لمنتجاته المحلية.
دخلت أزمة رفع الأقساط الدراسية في جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة منحنى خطير مع تصعيد الأطر الطلابية لفعالياتها الاحتجاجية وإغلاق أبواب فروع الجامعة أمام الطلبة والموظفين، إضافة إلى التهديد بخطوات تصعيدية أوسع وأخطر جراء انسداد أفق التوافق بين إدارة الجامعة والطلبة. مزيد من التفاصيل في تقرير أيمن ياسين.
بعد أسبوعين من إعلان إدارة جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة رفع الرسوم الدراسية وإلغاء الإعفاء الخاص بطلبة القطاع ورفض الجامعة الاستجابة لمطالب سكرتاريا الأطر الطلابية بإلغاء القرار، الأمر الذي عمق أزمة الجامعة والتي تراوح مكانها حتى اللحظة. سكرتاريا الأطر الطلابية أصدرت قراراً بإغلاق الجامعة ووقف جميع التعاملات الإدارية فيها، وذلك ضمن فعالياتها التصاعدية رفضاً لقرار رفع الرسوم الدراسية للطلاب. منسق سكرتاريا الأطر الطلابية أحمد القيق قال خلال مؤتمر صحفي أمام مقر جامعة القدس المفتوحة في غزة أن الأطر الطلابية مستمرة في احتجاجاتها وفعالياتها النقابية حتى إلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية.
لا زالت الأطر الطلابية على قلب رجل واحد تدافع عن مصالحكم وحقوقكم، وقد اتخذنا قرارنا الذي لا تراجع عنه بإسقاط القرار الجائر بحق طلبة قطاع غزة في هذه الظروف السياسية والاقتصادية المأساوية التي يحياها قطاع غزة الصامد، ونثمن التفافكم الكبير حول سكرتاريا الأطر الطلابية في فعالياتها الاحتجاجية.
وطالب القيق إدارة الجامعة وقف أي إجراء من شأنه مضاعفة الأزمة وتأجيج الموقف مع المعتصمين، محذرا إدارة الجامعة من دفع موظفي الجامعة في مواجهة مباشرة مع الطلبة.
ندعو نقابة العاملين لأخذ دورها في توجيه الإخوة الموظفين بعدم الاصطدام مع الطلبة المعتصمين، ونطالبها بمساندة الطلبة في حراكهم النقابي. لا زالت السكرتارية الأطر الطلابية تفتح باب الحوار لحل الأزمة، ونؤكد أنه لا حلول جدية لحل الأزمة من قبل الإدارة حتى اللحظة. ندعو كافة قوى المجتمع الفلسطيني إلى أخذ دورها ومساندة السكرتارية الأطر الطلابية في خطواتها ومواقفها الداعمة لحقوق الطلبة.
إدارة جامعة القدس المفتوحة كانت قد أصدرت قرارا برفع أسعار الساعات المعتمدة بمعدل زيادة يتراوح ما بين 4 إلى 6 دنانير للساعة الدراسية الواحدة، إضافة إلى إلغاء الإعفاء الخاص بطلبة قطاع غزة والبالغ قيمته دينارين من سعر الساعة الدراسية، وهو ما يعني أن نسبة رفع الرسوم الدراسية على طلبة القطاع ستصل من 6 إلى 8 دنانير في سعر الساعة الدراسية الواحدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020.
الآن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بجميع مؤسساته الاقتصادية اجتماعا لبحث قرار وزارة الاقتصاد الوطني بغزة القاضي بفرض إذن استيراد على البضائع الواردة للقطاع. وطالب المجتمعون في بيان صدر عن المجلس وزارة الاقتصاد بتأجيل القرار مع ضرورة البدء بعقد جلسات متخصصة مع جميع القطاعات الاقتصادية للتوافق على آلية تراعي مصالح الجميع وتعزز من نمو وصمود المنتج المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي. وأكد المجلس على تأييده الكامل لضرورة تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي وتطويره بالطرق التي تتناسب مع الجميع بما يحمي المستورد والصانع ويساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة والتخفيف من حجم الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة على رأسها مشكلتي البطالة والفقر. بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أمس مع وفد اقتصادي مكون من رجال أعمال أتراك من أصول فلسطينية فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية الاستثمار في دولة فلسطين من خلال إنشاء مصانع وشركات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني. وأطلعت الوزيرة الوفد الذي يزور فلسطين ويترأسه رجل الأعمال جمال مصطفى على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المدن والمناطق الصناعية، ودعت إلى الاستفادة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين، لا سيما في منطقة جنين الصناعية التي سيتم منح المستثمرين الأتراك فيها ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا وفقا للتفاهمات التي تمت مع الجانب التركي لتقديم هذه التسهيلات تجسيدا للتعاون وتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة في جنين. دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لإصدار قرار بوقف توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني ردا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار الفلسطيني والفواكه من التوريد للسوق الإسرائيلية. ورفض الائتلاف في بيان الانتظار لحين صدور قرار إسرائيلي مكتوب، علما بأن القرار دخل حيز التنفيذ على عدد من الحواجز الاحتلالية التي تسمى تجارية، وقام التجار بوقف جمع الخضار من المزارعين نتيجة لهذا القرار. وأضاف البيان أنه نعلم محدودية قدرة الوزارات على اتخاذ قرار المنع لاعتبارات تضعها كمرجعيات لإصداره ولمدة محدودة، إلا أن الموقف الشعبي وموقف المزارعين يتجه صوب قرار المنع للتأثير والضغط على القرار الإسرائيلي ومضاعفة أعبائه المالية والاقتصادية على المزارعين والتجار الإسرائيليين. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.76 أجورة، الدينار الأردني 5.30 أجورة، اليورو الأوروبي 4.27 أجورة، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد اجتماعا تحضيريا لحكام اللعبة لتقييم مرحلة الذهاب وما شاهدها من أحداث لتحفيزه للانطلاق بقوة وبشكل أفضل خلال مرحلة الإياب. وقال جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد أن حكام اللعبة هم صمام الأمان لكرة اليد، وهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاتحاد الفلسطيني. وأكد أبو يوسف على أهمية العمل التعاوني ما بين لجنة الحكام وباقي اللجان الفنية في الاتحاد، كما أكد على أن الاتحاد يدعم كافة الحكام ويثق بهم وفي قدراتهم ويسعى إلى تطوير إمكاناتهم محليا ودوليا، كما وأكد على توفير كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بهم. حقق بيت لاهيا فوزا وديا على نظيره المشتل بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الأول شمال القطاع، استعدادا لإياب دوري الدرجتين الأولى والثانية فرع غزة والشمال. وفي مباريات أخرى تفوق خدمات رفح على خدمات المغازي بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة انتصرت بيت حانون الأهلي على التفاح، وفاز غزة الرياضي على الجلاء بهدف نظيف، فيما تعادل شباب خان يونس مع العطاء. تربع فريق الرباط على صدارة ترتيب بطولة الأندية للشطرنج في غزة برصيد 24 نقطة، وذلك عقب فوزه على الجلاء. وانطلقت البطولة السبت 15 من ديسمبر، فيما ستختتم الأربعاء المقبل في قاعة معهد الأمل للأيتام بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني للعبة. وتمسك الشاطئ بحظوظ المطاردة وصيفا بعد فوزه على التفاح بأربع نقاط، ليرفع رصيد نقاطه إلى 22 نقطة، خلفه ثالثا الأقصى الفائز بنفس النتيجة على الأمل رافعا رصيده إلى 21 نقطة. ولا يبتعد غزة الرياضي كثيرا عن ركب الصدارة بعدما صحح أوضاعه وانتصر على الزيتون بأربعة نقاط ليكون رابعا بعشرين نقطة، خلفه بنقطة واحدة شباب جباليا الخامس بعد تعثره بالتعادل مع شباب الزيتون العاشر. أكد اتحاد كرة القدم في قطاع غزة على موعد انطلاق مرحلة الإياب 29 من كانون أول الحالي بشكل نهائي. وأعلن اتحاد كرة القدم موافقته على طلب أندية شباب وخدمات رفح باللعب على استاد خان يونس بدلا من الدرة. يستعد المنتخب الفلسطيني الذي يعسكر حاليا في العاصمة القطرية الدوحة لخوض اللقاءات الودية المنتظرة قبل التوجه للإمارات للمشاركة في بطولة آسيا 2019. وسيبدأ الفدائي الإعداد الحقيقي للنهائيات الآسيوية بملاقات إيران اليوم الاثنين في اختبار قوي قبل مواجهة العراق يوم 28 من ديسمبر كانون أول الحالي. وقد تكون مباراة إيران اليوم الاختبار الأخير للاعبين قبل إعلان القائمة النهائية التي سترسل للاتحاد الآسيوي. كان هذا كل ما لدينا في ملف الرياضة، والآن إلى استوديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر مستمعينا بأهم العناوين. مصر تجري اتصالات موسعة مع الفصائل لاحتواء أي تصعيد محتمل مع الاحتلال، واستعدادات لانطلاق الحراك البحري 21. الفصائل ترفض قرار حل المجلس التشريعي وتعتبره صفعة لجهود المصالحة، وتحذيرات من تحول الانقسام إلى انفصال. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة، وأسرى حوارى يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.